أستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وروى ابن حجر في المطالب الثمانية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أيها المسلمون، كنت قد بدأت بمسألة العمل الدعوي والصفات التي ينبغي أن تتوافر في الداعية، وقد أشرت إلى وجوب أن يتجرد العمل الدعوي عن التمحور حول الذات، الأنا، أنا الفردي أو أنا الجماعة. وهذا يستلزم اصطفاف الداعية بصفتين مهمتين، الأولى منهما صفة العلم أو صفة العلم، والثانية صفة الإخلاص والتقوى. وهما الإخلاص والتقوى صفتان لكنهما متلازمتان. الداعية الجاهل يخرب أكثر من أن يبني، ويفسد أكثر مما يصلح، ويكون أداة للشر بدلا من أن يكون أداة للخير. ذلك لأسباب: السبب الأول، إلى ما يدعو الناس؟ كيف يدعو الناس إلى تصحيح عقيدتهم وهو لم يتعلم تلك العقيدة؟ وكيف يدعو الناس إلى الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه وهو لم يفهم أو لم يتعلم ما يصحح به عبادته ومعاملته ونظامه الاجتماعي الذي تقوم عليه أسرته، ولا يعرف عن فن أو فقه الدعوة إلى الله عز وجل كما رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وطريقة تعامله مع المجتمع؟ إذا كان يجهل ذلك كله فأنى له أن يكون داعيا. إنه سوف يتحمس لما يظنه الخير فيفسد أكثر مما يصلح. ولطالما عشنا في الفترة الأخيرة التي تعاني منها بلادنا مشكلة الفتاوى التي لا تستند إلى أرضية علمية لكي يترتب عليها سفك الدماء وتدمير المجتمع واستجلاب الشر إليه من هنا وهناك. ولقد رأينا ممن يتصدى للجهاد أو الدعوة من لا يتقن حتى قراءة الفاتحة، ومن لا يعرف أصلا أركان الصلاة ولا مفسدات الوضوء. فإلى ما يدعو الناس؟ ولو أن إنسانا حاوره في مسألة الإيمان بالله لأعياه الكلام في ذلك، ولأعجزه أن يخوض في هذه المسألة، فهو يريد من الناس أن يكونوا مطبقين لشرع الله ومنفذين لبناء مجتمع الإسلام دون أن يعرف ما هو الإسلام ودون أن يعرف الطريق إلى معرفة الله. هذه مشكلة خطيرة، والمشكلة التي تتفرع عن هذه المشكلة أو هي أصل لها أن كثيرين ممن تزيوا بزي العلم يفتقرون إلى الحد الأدنى من العلم. لبسوا لبوس العلماء ليفسدوا على الناس دينهم وليضللوهم وليغرروا بهم من خلال مظاهر العلم. وعندما كان التصدي لهذه الفتنة التي نعيش وراها ونعاني من شدة وطأتها، عندما كان يواجه هؤلاء بالحجة الشرعية وما أجمع عليه العلماء وبأن هناك ضوابط ينبغي الوقوف عندها، تجد أنهم يستعملون كلمات جوفاء حماسية من حرية، من إصلاح، من معاناة من البغي والطغيان، ويطرحون طروحات إما طائفية وإما غيرها من أجل أن يسوغوا لأنفسهم خوض فتنة لا نزال نعيش في لأوائها. المشكلة أن الضوابط العلمية الشرعية التي لا تستمد من عقولهم ولا من أهوائهم، وإنما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم لم يتزودوا بهذه المعرفة ولم ينالوا القسط الكافية ليؤهلهم للوصول إلى معرفة الحلال والحرام. ولطالما سمعنا بأن صاحب مطعم صار مفتيا، ولطالما سمعنا أن حذاء صار قاضيا، ومؤهلاته هي صناعة الأحذية، فأصبح قاضيا يصنع بمعوله أو بأدواته سفك الدماء وقتل الأبرياء. نعم، أقول أعرفهم أسماء تصدوا لهذه الأمور وهم لا يفهمون شيئا عن دينهم مما ينبغي أن يعرفوه فيما يخوضون فيه. أين نحن من واجب معرفة الله عز وجل والوقوف عند حدوده؟ إنسان لا يعرف أن يصحح صلاته، إنسان لا يدرك كيف يمكن أن يفسد وضوءه، إنسان لا يعلم موجبات غسله، كيف يمعرف إلى ما يدعو الناس؟ إنسان يخوض في معاملات باطلة في المجال المالي، أو يخوض في معاملات باطلة في مجال حياته الأسرية، كيف له أن يدعو الناس إلى الإسلام؟ أي إسلام يدعو الناس إليه؟ أي إسلام يدعو الناس إليه؟ وهو لم يتزود حتى بالحد الأدنى من المعرفة، لكنه تزود بشيء آخر، بحماسة جوفاء نفخ فيها نفخ فيه وراها أناس أرادوا تدمير مجتمعنا وإفساد بلادنا. أجل، هناك أناس علماء عندهم من العلم ما نستطيع أن نقر لهم به، ولكن المشكلة الأخطر، أخطر من الجهل، علم لا يتفق لا يجتمع معه إخلاص وتقى، فهو يستعمل علمه في التضليل وفي التزوير وفي التزييف وفي التلاعب بالأحكام والألفاظ. هؤلاء يمكن أن يوفقوا في مجال خدمة مبادئ أخرى، لكن بهذا الإسلام سرعان ما تتساقط أقنعتهم، وسرعان ما يتكشف سوء نيتهم، ويتكشف للناس كلهم أنهم لا يتكلمون بباعث علمي ولا فقهي، وإنما يتكلمون بباعث آخر وبقدار ما دفع لهم في سبيل شراء دينهم، وفي سبيل أن يصدروا الفتاوى الباطلة لكي تسفك الدماء، ولكي تباع الأوطان، ولكي تدمر الأمم والشعوب. ولقد قلنا آنذاك إن الرصاصة تقتل رجلا، لكن الفتوى الباطلة تدمر وطنا وتقتل أمة. أجل، خطورة هذا الأمر عندما لا يكون الإخلاص لله عز وجل، وتكون المطامع الشخصية رائدا للإنسان وموجها له، هي أخطر من الجهل، مع خطورة الجهل كما اتضحت الصورة. أقول: كم أودى الجهل بمن تسنم كرسي كرسي الدعوة، فقادوا الناس إلى مواطن الفتن، ودفعوا بهم إلى مواقف تخالف شرع الله عز وجل. ولكن كم من إنسان غابت مراقبة الله عز وجل من قلبه، وتجرد عن الإخلاص لله عز وجل، وصارت فتاواه وكلماته إنما توجه لإيقاد الفتن وإشعال الحروب وسفك الدماء واستباحة المحرمات باسم العلم وباسم الدين، زوروا العلم وشوهوا الدين، زوروا العلم وشوهوا الدين، بل حاربوا الدين وباسم الإسلام. نحن اليوم نعيش في تداعيات تلك المواقف، في تداعيات ونتائج ما كنا نعاني منه من جهل موجود عند من يتصدرون للدعوة والإصلاح وغير ذلك، ونتائج تلك الفتاوى المزيفة التي أراد بها أصحابها إيقاد الفتنة وخدمة الهدف الصهيوني في تدمير بلادنا وتشويه ديننا. أيها المسلمون، إن الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأتي بمجرد ادعاءات. الإخلاص لله تبدأ من نقطة العبودية والمراقبة، والزاد الذي يتزود به الإنسان لإشعال جذوة الإخلاص في قلبه هي ذكر الله، هي ذكر الله. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إن من أدوية التي ينبغي أن يتسلح بها الإنسان المؤمن لكي تتوقد في قلبه جذوة الإخلاص الاستغفار ومحاسبة النفس والعودة إلى الله والتفكر بالموقف بين يديه، تذكر الموت وأن المال الذي يتمتع به الآن، وأن هذا الجاه الذي المزيف الذي يتمتع به الآن سوف يتبدد كله، وعلى فراش الموت عندئذ سيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما كتبت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، أن له أن يرجع وقد عاث في الأرض فسادا، وأعطي المهلة إثر المهلة والتنبيه إثر التنبيه، وكان لديه من العلم ما لديه مما يعرف به الحق ولكنه انحرف عنه، ومما يعرف به الحلال فتجاوزه، ويعرف به الحرام فركب متنه، فأودى بأمم وشعوب لكي يصل بها إلى حافة الشقاء وإلى معاناة نرى كم هي خطيرة في حياة أمتنا وكم هي في تداعياتها. نعاني وتعاني المنطقة كلها منها. المشكلة أن الإعلام الذي كان يروج لهم وضعهم في موقف أو في موقع يمكن أن يغرر البسطاء، ولذلك إذا كان الإخلاص والعلم مهمين في حياة الداعية فإن الوعي يأتي في دور لا غنى عنه في حياة الداعية. العلم يبصرك بالحلال والحرام ويعرفك على الله عز وجل وصفاته وعلى عقيدتك التي ينبغي أن تؤمن بها، والعلم يعرفك الحلال والحرام، والإخلاص يصل هذا القلب بالله فلا يوجه صاحبه إلا في جادة الخير والهدى والرشاد. فإذا خلى القلب من الإخلاص تخبط صاحبه في أهوائه وفي نزواته وتجاذبته الأهواء والمطامع، ولكن نحن بحاجة إلى عنصر ثالث بالإضافة إلى هذين العنصرين، إنه الوعي الذي نستطيع أن نميز فيه المحق من المبطل والمفسد من المصلح، ونكتشف بها به خيوط التآمر على ديننا وأساليب الكيد لأمتنا ولشريعتنا ولمصير وطننا. كل هذا مما ينبغي أن لا ننسى ولا نجهله ونحن نخوض غمار عمل دعوي لإصلاح أمة ولبناء حضارة ولبناء فرد سليم صحيح ينهض بأمر مجتمعنا ويحقق لي هذا المجتمع ما يرضي الله عز وجل من خير ورشاد وصلاح. أسأل الله أن يبصرنا سواء السبيل، وأن يوفقنا للإخلاص، وأن يرزقنا علما وفقا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يمتعنا بوعي لكي نميز بين الصادق والكاذب والمخلص والمتآمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المسلمين.